النووي، وأن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، كما يحث القرار على التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وفق الجدول الزمني المحدد في المرفق الخامس من الاتفاق، الأمر الذي انتهكته كل من واشنطن عبر انسحابها الأحادي من الاتفاق ودول الترويكا الأوروبية عبر عدم الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق. القرار الذي يعتبر قانونيا منتهي الصلاحية اليوم اعتمد في 18 من تشرين الأول أكتوبر للعام 2015، واعتبر نافذا في 16 من كانون الثاني يناير للعام 2016، مع تلقي المجلس تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد اتخاذ إيران الإجراءات المحددة ذات الصلة وفق الاتفاق. وبناء عليه أنهي العمل بالأحكام الواردة في قرارات المجلس السابقة المتعلقة بالملف، على أن ينتهي العمل بأحكام القرار 22-31 بعد انقضاء 10 سنوات على يوم اعتماد الاتفاق النووي، وبناء عليه يكف مجلس الأمن عن النظر في الملف النووي الإيراني. ولكن ماذا يعني نهاية العمل بالقرار؟ مع انتهاء العمل بالقرار ينتهي العمل بآلية الزناد التي كانت تسمح لأي طرف مشارك في الاتفاق بإعادة فرض الحظر الأممي على إيران تلقائيا ورفع القيود الأممية المتبقية بما فيها برنامج الصواريخ البالستية وبعض القيود على نقل الأسلحة والمعدات وعودة الملف إلى الإطار السياسي لا القانوني، كما يعتبر أن استمرار الحظر أو القيود الغربية بعد انتهاء القرار لا يحمل أساسا أمميا وليس قرارا دوليا ملزما.
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن معبر رفح سيبقى مغلقا وإن إعادة فتحه ستتوقف على تسليم حماس لجثث الأسرى الإسرائيليين. تصريحات نتنياهو جاءت بعد إعلان السفارة الفلسطينية في القاهرة إعادة فتح معبر رفح اعتبارا من يوم غد الاثنين. إلى ذلك أكدت حركة حماس أن قرار نتنياهو منع فتح معبر رفح يعد خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف اطلاق النار وتنكرا لالتزاماته امام الوسطاء والجهات الضامنه. واضافت الحركه ان استمرار اغلاق المعبر ومنع ادخال المعدات اللازمه في عمليه البحث عن المفقودين ومنع دخول التجهيزات والفرق المختصه بفحص الجثث سيؤدي الى تاخير انتشالها وتسليمها. عندنا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 47 خرقا منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة. وفي بيانه أوضح المكتب أن الخروقات تنوعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين وجرائم القصف والاستهداف المتعمد واعتقال المدنيين في ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال. وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات نفذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بعد إضافة إلى الطائرات المسيرة. أصدرت حركة حماس بيانا أكدت فيه أن العملية التي استهدفت جيش الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع وأدت إلى إصابة 3 جنود تعكس أن المقاومة في الضفة المحتلة باقية ولن تخمد رغم قمع الاحتلال ومحاولاته لتحييدها. وقالت الحركة إن إرادة الشعب الفلسطيني أقوى من كل أدوات القهر وإن للشعب الحق المشروع في الرد على جرائم الاحتلال المتساعدة بما في ذلك القتل والإبادة والتهجير والتهويد والاستيطان المنهجي في الضفة وغزة والقدس. ووجهت حماس تحية لأبطال المقاومة الثابتين في الميدان مؤكدة أن استمرار هذه العمليات يعبر بصدق عن غضب الشعب الفلسطيني ورفضه للاحتلال وممارساته الاستعمارية. استشهد مواطن لبناني جراء غارة نفذتها طائرة العدو الإسرائيلي على آلية في بلدة دير كيفا جنوبية لبنان. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة الكيان الإسرائيلي المسيرة استهدفت حفارة في المنطقة الواقعة بين بلدتي دير كيفا وكفر دونين وفي وقت سابق أمس ألقت طائرة معادية قنبلة صوتية باتجاه منطقة غاصونة شرقية بلدة بليدة دون ورود معلومات عن إصابات. أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن باكستان وأفغانستان اتفقتا خلال جولة المفاوضات التي جرت مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة على وقف فوري لإطلاق النار، وأضاف البيان أن الطرفين توافقا على عقد اجتماعات خلال الأيام القادمة لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين. وخلال الأيام الماضية شهد البلدان اشتباكات حدودية وقصفا أدى إلى مقتل عسكريين ومدنيين من الطرفين. إلى العناوين. إيران وروسيا والصين توجه رسالة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن انتهاء العمل بقرار 2231. نتنياهو يرفض فتح معبر رفح وحماس تؤكد أنه خرق فاضح لبنود اتفاق غزة. باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. طاب صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا. نستمع معا لألوان ثقافية بعد الاستعراض، وفي الساعة 9:33 عند 9:37 تأتيكم الوصايا الخالدة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 9:45، 10:00 تماما ونشرة إخبارية مفصلة. يبدأ معكم المنتدى الإذاعي على الهواء مباشرة في الساعة 10:10 ويمتد على مدى 50 دقيقة. يعود قسم الأخبار في تمام 11 بنشرة إخبارية أخرى. عند 11:10 إعادة للقاء المباشر المسائي حدث وحوار. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:46. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها ينفع عند 11:49. الكتاب الصوتي عند 12 في الساعة 12:15 نهج الحياة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نحط رحلنا عند موضوع تجليات الدفاع الثقافي في إيران، ونحن على أعتاب ذكرى أسبوع الدفاع المقدس، حيث يبدأ من 21 من سبتمبر أيلول لتحتفل إيران الإسلامية بذكرى الحرب التي فرضها النظام البعثي البائد في العراق، وبتحريض من الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة، الحرب التي لم تحقق أهدافها وغاياتها الشريرة بفضل الدفاع العسكري المستميت الذي جسده أبناء الشعب الإيراني، وعليه فقد لجأ الأعداء إلى تكثيف جهودهم ومحاولاتهم لشن حرب ثقافية، وهي حرب لطالما حذر منها قائد الثورة الإسلامية ضمن كلماته عن الحرب الناعمة والغزو الثقافي. وهذا ما حتم على مسؤولي النظام القيام بالدفاع الثقافي. في حلقة اليوم سنتوقف عند مفهوم الغزو الثقافي وضرورة الدفاع الثقافي لمواجهة تلك الخطوات بالاعتماد على الدراسات والمقالات العلمية التي سعت لتناول الظاهرة ومن خلال الحديث والحوار مع أصحاب الشأن. إذن تابعونا مشكورين. مستمعينا الكرام، يثار الحديث عن الدفاع الثقافي مع وجود مظاهر العداء، ولا سيما من الدول التي شنت الحروب وقد فشلت فيها، فهي تحاول شن عمليات غازية من نوع آخر هي الغزو الثقافي، وقد أصبح هذا المصطلح أحد المصطلحات التي تتردد كثيرا في حياتنا الثقافية، وبخاصة على امتداد العقود الماضية التي بدأت تشهد انحسار الغزو بمعناه التقليدي المباشر الذي عرف تاريخيا باسم الغزو العسكري أو الاحتلال العسكري المباشر الذي تعرضت له أكثر دول العالم الثالث، وهو يعني العمل الهادف إلى اختراق ثقافة أمة من الأمم وزعزعتها لتذويب هويتها وبالتالي طمسها وسلب مكوناتها. وبهذا المعنى فإن الغزو الثقافي هو عمل مقصود ومخطط له، فهو بذلك يرمي إلى غزو الإنسان في عقيدته وفي لغته وفي سلوكه وأخلاقياته وفي نمط معيشته، وذلك من خلال إحلال نماذج معينة من التفكير والنظر إلى الحياة والسلوك ومتابعة النمط السائد النابع من روح الشعب المستهدف عبر الاستيلاء على قيمه وعاداته وأخلاقه. فيتضح من هذا التعريف الاصطلاحي للغزو الثقافي أن هذا الغزو يشمل جميع ما يرتبط بالإنسان، فلا يدع له شيئا إلا أبدله بشيء آخر لم يألفه. أيها الكرام، الثورة الإسلامية في إيران تعرضت منذ اليوم الأول من انتصارها على قوى الاستكبار العالمي لهجمة شرسة عسكرية واسعة، إلا أنها واجهت الفشل بعد أن دامت لثماني سنوات، وعليه فقد تشبث الأعداء بالغزو الثقافي الذي لم يتوقف حتى حين، وهو ما زال مستمرا ومتنوعا بأشكال وأساليب متعددة. أيها الكرام، يرى المهتمون وعلماء الاجتماع أن الغزو الثقافي أخطر بكثير من الهجمة العسكرية، وذلك لأسباب نجيزها كما يلي: أولاً، عدم إجماع مختلف الجهات الرسمية على طبيعة الغزو الثقافي وإطاره وحدوده. ثانياً، عدم إجماع تلك الجهات على آليات مواجهة الغزو الثقافي، ولا سيما في قضية الفضائيات ومواقع التواصل.
ثالثا بخصوص الحرب المفروضة والدفاع المقدس في إيران، فقد أثمرت تلك الحرب عن ظهور أجواء روحية ومعنوية عالية في جبهات القتال وفي مختلف المحافظات والمدن، إلا أن الغزو الثقافي يستهدف صميم العلاقات الأسرية والقيم الأخلاقية والدينية. رابعاً، خلال فترة الدفاع المقدس لم يتمكن العدو من احتلال شبر واحد من الوطن، إلا أنه اليوم تمكن من الدخول في كل بيت مزود بإمكانية الإنترنت، وقد تيسرت له السبل إلى التلاعب بالأفكار والمعتقدات. خامساً، إن ضحايا الغزو العسكري يرتقون إلى درجة الشهداء، ولكن ضحايا الغزو الثقافي ينضمون إلى صف الأعداء. سادسا، لم تقتصر ضحايا الغزو الثقافي لجيل واحد، بل ربما تمتد إلى عدة أجيال. سابعا، تعتمد الحرب العسكرية على القضايا المتعلقة بالقدرات الدفاعية والردعية والهجومية، إلا أن الغزو الثقافي يعتمد على بث الشبهات في المبادئ والمعتقدات. مستمعين الكرام، هذه وغيرها من الأسباب التي تتطلب توحيد الجهود والمساعي من قبل كافة المنظمات والدوائر لمواجهة هذا الغزو الذي له من القدرات التدميرية أكثر مما للحرب العسكرية. أما الآن مستمعينا الكرام، نتوقف عند حوارية الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف الحلقة، وذلك لمتابعة المزيد، فكونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور عدان إشكوري الأستاذ الجامعي. دكتور، ما هي ضرورة البرمجة والتخطيط من أجل تقديم البرامج والنشاطات الثقافية والتي من شأنها مواجهة الغزو الثقافي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتجربة التاريخية أثبتت أن أعداءنا في القرنين العشرين والحادي والعشرين، بل قبل ذلك، أثبتوا أنهم لم يداهمونا إلا بعد إعداد شامل نفسي، جغرافي، ديموغرافي، اقتصادي، سياسي. في الطليعة كان هناك إعداد ثقافي لغزونا، هناك ممهدات ثقافية يمارسها أعداؤنا، يدرسون مجتمعنا بكل معنى الكلمة لكي يستطيعوا أن يغزونا بكل سهولة، وهذا ما ثبت.
لكن هذا في ذلك الزمان دكتور، فكيف بنا في هذا الوقت؟
وفي هذا الزمان المسألة لعلها تكون أخطر، أقوى وأخطر. لكن التجربة أثبتت جيلنا هو أضعف من جيل ثورة العشرين كما يقال، بكل سهولة استسلم لمخططات الأعداء، استطاعوا أن يسلبون المعايير. وفي طليعة ذلك المخطط الثقافي، الثقافة بكل ما تحمل من معاني، تحمل من مصادق، تدل كلها على أننا مستهدفون، وبشكل علني استطاع الاستعمار أن يقلب الموازين رأسا على عقب بحيث نتصور الخير شرا والشر خيرا. فهذا يدل
مقابل هذا الشيء ماذا يجب أن نفعل؟
مقابل هذا الشيء عندنا مسؤولية جسيمة عظيمة. هناك قاعدة تقول لا ينتشر الهدى إلا من حيث ينتشر الضلال. لا بد من احتواء هذه الهجمة الثقافية من خلال تخطيط ثقافي والاستفادة من مكامن القوة عندنا، ونحاول أن نحضر في المشهد الثقافي بكل ما تقتضيه المسألة. لابد أن نخطط، والمسؤولية جسيمة، فلذلك لابد من التخطيط. المعنيون، وربما من الظلم أن نلقي باللائمة فقط على الحوزات العلمية، الحوزات العلمية بذلت كل ما بوسعها من أجل توعية الشعوب، المراكز الدينية، العلماء بكل ما أوتوا من قوة حاولوا أن يحضروا في المشهد الثقافي، لكن علينا أن نزيد من وعي أبنائنا. الحضارة بكل ما تتحلى به يجب أن تكون مؤطرة بأطر التصور الإسلامي على أساس تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم حينما يريد أن يقدم لنا أنموذجا ثقافيا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا أردنا أن نخطط لبرنامج ثقافي شامل يرفع من مستوى الثقافي للأمة لابد أن نستفيد من تلك الأصول والثوابت، لكن بوسائل حديثة ومتطورة. هذا يتطلب شيئا من الذكاء ويتطلب شيئا من الوعي ويتطلب شيئا من البصيرة الذين
يعني إذن أنا أفهم من كلامك دكتور أنه هناك ضرورة جدا مهمة من أجل برمجة وتخطيط برامج ونشاطات ثقافية تكون بمستوى ما يقدمه العدو حتى نكون في مستوى المواجهة ونحقق ما نصب إليه.
نعم طبيعي هكذا.
طيب إذن دعنا وإياكم نكمل باقي فقرات برامجنا الدكتور ونواصل حوارنا معه.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم تجليات الدفاع الثقافي في إيران. أما الآن دعونا نستمع معا إلى محطة أرقام ودلالات. لعل أبرز المراكز التي تسعى لمواجهة محاولات الغزو الثقافي والتي تمكنت من العمل التربوي المباشر على الأطفال والناشئة والشباب واستقطابهم نحو المساجد والقيم الأخلاقية والدينية هي المعاهد الفنية والثقافية التابعة للمساجد المنتشرة في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية. لقد شرعت معاهد المساجد الثقافية والفنية بنشاطاتها منذ عام 1992 حيث كان عددها 2000 معهد وقد بلغ نحو 10,000 معهد يقوم بالبرمجة والتخطيط لتربية النشأ على القيم والأخلاق الإسلامية وبث الوعي والبصيرة فيما بينهم بشكل مباشر، ولسيما وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي مهمة وضع الخطط والبرامج والميزانيات الخاصة. وفي جانب آخر أهم مشكلة تعاني منها المعاهد الثقافية وهي عدم توفير المعدات والمكان المناسب، الأمر الذي قدم لحله مقترح وزاري مصادق عليه يقضي بتعهد الحكومة ببناء 50% من مشروع بناء المساجد وهو الجزء المتعلق ببناء المعاهد الثقافية والفنية. هذا فيما لو تكفلت الجهات غير الحكومية ببناء 50% من مشروع بناء المسجد. مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد. لقد اهتم الكتاب والباحثون في جمهورية إيران الإسلامية بدراسة وتحليل مختلف زوايا وأبعاد الغزو الثقافي وآليات مواجهته، وقد لقي هذا الجانب اهتماما كبيرا حيث استعرض بعض المواقع البحثية محكما يتناول هذه المواضيع، نشير إلى بعض منها. دراسة التقنيات الخبرية لدى قناة بي بي سي الفارسية في مواجهة الثورة الإسلامية ضمن إطار العمليات النفسية، تحديات تواجهها الثورة الإسلامية، التحديات الثقافية والاقتصادية نموذجا، دراسة سلبيات الغزو الثقافي فيما بين الشباب، دراسة علاقة الوعي الإعلامي والغزو الثقافي في قنوات التواصل الاجتماعي، دور النساء في تقوية دعائم النظام الداخلية من منظار قائد الثورة الإسلامية، دراسة سلبيات الغزو الثقافي وهندسة الهوية الوطنية والإسلامية في مواجهته، دراسة قضية التسلل الثقافي في كلمات قائد الثورة الإسلامية اعتمادا على الآيات القرآنية، تبيين علاقة الهوية الوطنية مع الرد على غزو العدو الثقافي، تحديات التربية السياسية والاجتماعية في إعداد المعلمين، عوامل هروب الشباب من الدين ولجوئهم إلى الثقافة الغربية، دور التربية الدينية للأسرة في مواجهة الغزو الثقافي، الثقافة أرضية خصبة للحرب الناعمة، الضروريات الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية في إدارة أزمة الحرب الناعمة. نعم مستمعينا الكرام، نعود إلى الزميلة سعدية الشيبي وتتمة الحوار مع ضيف هذه الحلقة، نستمع معا.
دكتور عدنان إشكوري الأستاذ الجامعي، بعد أن تكلمنا عن ضرورة البرمجة والتخطيط للنشاطات الثقافية، كما تعلم هناك الكثير من الخطط والنشاطات الثقافية في كافة إيران، ما هي قراءتكم لكيفية ومستوى الخطط والنشاطات والجهود الثقافية المبذولة في إيران ضمن عمليات الدفاع الثقافي؟
حقيقة الأمر يجب أن نكون منطقيين وعادلين فيما نصدره من الأحكام حينما نريد أن نقيم جهدا ثقافيا أو أي جهد آخر. طبيعي أنه هناك جهود على مدى 4 عقود من الزمن منذ انتصار الثورة الإسلامية من أجل التصدي لمخططات العدو، لكن أن نقول أننا استطعنا أن نحقق ما ينبغي أن نحققه فهذا ربما شيء من المبالغة. جانب آخر أن نقول أننا لم نفعل شيئا هذا ظلم. نقول أن ما جرى لحد الآن كان متناسبا مع ظروف التي كانت سائدة على الجمهورية الإسلامية. الخطط الاقتصادية الناجحة التي بإمكانها أن تدعم مثل هذه المخططات، مثل هذه البرامج، للأسف الشديد الوضع الاقتصادي في البلد أثر إلى حد ما على أن لا يكون أداء البرامج الثقافية في البلد بالمستوى المطلوب الذي ينبغي أن يصل إليه مقارنة بعهد ما قبل الثورة الإسلامية. مثلا السينما الإيرانية استطاعت أن ترقى إلى حد كبير عما كانت عليه في العهد الذي سبق عهد الثورة الإسلامية، هذا ما يعترف به أعداؤنا قبل أصدقائنا. فنتيجة لذلك مستوى الوعي العام عند الشعب الإيراني ازداد عما كان عليه فيما مضى، والدليل على ذلك أنه الضغوط التي تعرضت لها إيران، لو كان هناك بلد آخر تعرض لمثل هذه الضغوط لحد الآن لرأيناه نكص على عقبيه ربما قبل 20 سنة أو 30 سنة. ما زال الشعب الإيراني يقف إلى جانب قيادته الحكيمة، وهذا يدل على أن الوعي الثقافي في البلد في المستوى المطلوب، لكن لا بذلك المعنى أننا نقول حققنا كل شيء. لا، أمامنا الكثير من الصعاب وعندنا الكثير من الأخطاء التي يجب أن نتلافاها. ولو نظرنا إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي لوجدنا التأكيد والحث الذي يمارسه سماحته على النهوض بالمشهد الثقافي بالمستوى المطلوب، وسماحته عادة يعول على جيل الشباب أكثر من الآخرين.
نحن لا نستطيع أن نفصل دكتور الدفاع الثقافي عن الدفاع المقدس، صح التعبير، يعني مترابطان وممزوجان مع بعضهما البعض.
نعم نعم بالضبط،
أحسنتم كثيرا الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقكم الباري ورعاك.
مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة، ونشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم الآن للاستماع إلى فقرتي وقفة وتأمل. نظرا إلى خطورة الحرب الناعمة والغزو الثقافي الذي تشهده جمهورية إيران الإسلامية، ونظرا إلى حساسية مهام الجهات الحكومية ومنها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، اقترحت بعض الدراسات الأكاديمية ضرورة تكثيف الجهود والتخطيط لإدارة الأزمات الثقافية التي يحاول الأعداء تفعيلها في البلاد. ومن أهم البرامج التي اقترحتها هذه الدراسات يمكن الإشارة إلى أولا إنتاج ونشر النتاجات الثقافية والتعليمية والإعلانية بهدف تثقيف الدفاع الثقافي. ثانياً تشجيع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وخصوصاً برامج الأطفال بشكل مدروس لتربية الأجيال على القيم الإسلامية والخصال الحميدة. ثالثاً المبادرة نحو تنمية روح الثبات والإصرار الشعبي في مواجهة الغزو الثقافي والحرب الباردة. رابعاً العمل المؤثر لتقليل السلبيات الثقافية والعقائدية لدى الناس. خامساً دعم الأجواء الروحية والمعنوية وتقوية بناها التحتية وتوفير مساحات الثبات الفكري ورفع نسبة الرضا من أداء النظام. سادساً القيام بدراسات وبحوث ميدانية ومؤسساتية حول الدفاع الثقافي. سابعاً استغلال العولمة بما يخدم نشر الفكر الإسلامي وإنشاء شبكة علاقات واسعة فيما بين المجتمعات الإسلامية. مستمعينا الكرام، في خضم الهجوم الثقافي الذي لا يطال إيران فحسب بل يطال الأمة الإسلامية دفعة واحدة في كل مواقعها ويستهدف ثقافتها ومخزونها الفكري والحضاري، لا يجوز لكل واحد من أبناء الأمة الإسلامية السكون والخمول والتباطؤ، بل ينبغي التحرك لمواجهة الغزو والدفاع عن القيم والثقافة الإسلامية بكل ما أوتينا من قوة وقدرة وإمكانية. ولعل من أفضل الوسائل والإمكانيات المتاحة لتقوية هذا الدفاع هو دعم المجالس والمواكب والمجالس الحسينية بأفضل الإمكانيات والأساليب الدعوية والتزام أصحابها والمشرفين عليها بالقيم الحسينية. فمع انتشار الشبكة المعلوماتية والفضائيات والتلفاز ووسائل الاتصال الأخرى، إلا أنه ليس هناك وسيلة من هذه الوسائل تضاهي المنبر الحسيني. فالمنبر يعني التكلم وجها لوجه وقلبا لقلب، وهذا له تأثير مباشر وممتاز لا يتوفر في أي وسيلة من الوسائل الأخرى. وبالتالي نعيد المجد للحضارة الإسلامية ونرفع راية التوحيد المحمدي الخالص عالية تنشر خيراتها في أرجاء المعمورة. كنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية. تناولنا في حلقة اليوم موضوع تجليات الدفاع الثقافي في إيران. نشكركم على طيب المتابعة، وحتى حلقة أخرى نستودعكم الله وإلى الملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم ما تنصفني أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي، خيري عليك منزل وشرك إلي صاعد. سبحانك يا رب، رحمك يا رب، يا ابن آدم ما تنصفني. الله عز وجل يخاطب الناس يقول: أيها الناس كونوا منصفين مع ربكم، مع الله تعالى، خلي يصير عندكم إنصاف مع الباري تبارك وتعالى. لماذا؟ يقول: يا عبدي أنا أنزل عليك النعم وأتحبب إليك بالنعم. لاحظ كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتحبب إليك بالنعم. لماذا؟ لأن النعمة تجلب الحب، أليس كذلك؟ أنت لما تريد تتودد إلى شخص من الأشخاص، تريد من الشخص الآخر أن يحبك، أن يودك، قدم له هدية، تقضي له حاجة. طبيعي الإنسان، كل إنسان، النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فكل إنسان إذا أعطيته هدية، إذا قدمت له حاجة، إذا قضيت له أو حليت له مشكلة معينة، راح يحبك، يودك. الله عز وجل يقول: أنا أتودد لكم، أريدكم تودوني، أريدكم تحبوني، أتودد إليكم. طبعا هو غني عنا تبارك وتعالى، لكنه يحبنا لأننا خلقه، لأننا عباده. فيقول: أتودد إليكم بالنعم. هذا اللي مريض وأنزل عليه الشفاء، هذا اللي ما عنده ولد ويدعو الله عز وجل، وطبعا يذهب إلى الأطباء ويأيسون الأطباء، لكن يطرق باب الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يرزقه الذرية الصالحة. هذا الإنسان الفقير اللي أفتح بوجهه ويسر له رزقه. فأتحبب إليكم بالنعم، لكن أنتم بالعكس تتبغضون إلي بالمعاصي، تتبغضون إلي أو تتمقتون إلي. نفس الشيء، تمقت من المقت، والمقت هو البغض والكره، وتتمقتون إلي بالمعاصي، يعني تتبغضون إلي بالمعاصي. معادلة غريبة أيها الإخوة الكرام، أن إنسان يتحبب إليك وأنت تتبغض له من دون سبب. الله عز وجل لم يزل محسنا إلينا، منعما علينا، وإحنا نتبغض له، نتمقت له بالمعاصي. فمعادلة غريبة، يقول: خيري عليك منزل وشرك إلي صاعد. سبحان الله، خيري عليك منزل، أنا دائما ما ينزل عليك مني إلا الخير، إلا البركة. لكن أيها العبد، أنت بالعكس من ذلك، دائما اللي يصعد لي من عندك شنو؟ الذي يصعد لي منك الشر والمعصية. والغريب أن الإنسان يتبغض إلى الله عز وجل بنفس نعمه، ويعصيه بنفس نعمه. وهذه هي الطامة الكبرى، أنه شخص يهدي لك هدية وأنت تطعن بنفس الهدية اللي قدم لك إياها، ينعم عليك نعمة فتحارب بنفس النعمة اللي أنعم عليك بها. الله عز وجل ينزل علينا النعم ونحن نحاربه بنفس نعمه. فما أحلم الله وما أرحم الله، وإلا لو شاء لقلب سافلها عاليها، ولكنه رحيم بعباده. يا ابن آدم ما تنصفني أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي، خيري عليك منزل وشرك إلي صاعد. وقال الله وإياكم من الزلل في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
بريق الكلام.
إن المعاصي لا تجلب إلا الخيبة في الدنيا والندم في الآخرة. جاء في كتاب الكافي قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة، وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول ما نفع. واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا، ورأيتني أزداد وهنا، بادرت بوصية إليك، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب، وعوفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت عقرب إلي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب، نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وقلك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد، بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين. علاقة محبة العبد ويا ربه، يا ربي وتعدني من العابدين. نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين. علاقة محبة عبد ويا
العشرة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران وروسيا والصين توجه رسالة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن انتهاء العمل بقرار 2231. نتنياهو يرفض فتح معبر رفح، وحماس تؤكد أنه خرق فاضح لبنود اتفاق غزة. باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار. أهلا بكم. وجهت كل من إيران وروسيا والصين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عدلت فيها أن محاولة الدول التركية الأوروبية لتفعيل ما يعرف بآلية الزناد ضد إيران هي باطلة من الأساس قانونيا وإجرائيا ولا تمتلك أي شرعية. وأشارت الرسالة التي بعثتها الدول الثلاث إلى أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة وإلى فاسيلي نيبينزيا الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، أشارت إلى أن جميع أحكام القرار 2231 انتهت أمس المصادف 18 من تشرين الأول أكتوبر. وأكدت الرسالة على ضرورة التزام الأطراف المعنية بإيجاد حل سياسي يعالج هواجس جميع الأطراف من خلال التواصل الدبلوماسي والحوار القائم على مبادئ الاحترام المتبادل والامتناع عن فرض حظر أحادي الجانب أو التهديد باستخدام القوة. قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن معبر رفح سيبقى مغلقا، وأن إعادة فتحه ستتوقف على تسليم حماس لجثث الأسرى الإسرائيليين. تصريحات نتنياهو جاءت بعد إعلان السفارة الفلسطينية في القاهرة إعادة فتح معبر رفح اعتبارا من يوم غد الاثنين. إلى ذلك أكدت حركة حماس أن قرار نتنياهو منع فتح معبر رفح يعد خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنكرا لالتزاماته أمام الوسطاء والجهات الضامنة. وأضافت الحركة أن استمرار إغلاق المعبر ومنع إدخال المعدات اللازمة في عملية البحث عن المفقودين ومنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث سيؤدي إلى تأخير انتشالها